بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا أنعم علينا وعليكم بنعم كثيرة وبآلاء جسيمة. يقول سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من نعم الله جل وعلا على جنس بني آدم هذا اللسان. يقول سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا اللسان رغم صغر حجمه إلا أن خطره عظيم، إما طاعة وإما معصية. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من خطورة هذا اللسان، وأن المسلم يجب عليه أن يطوعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك أن اللسان يشهد إما بالكفر أو بالإيمان، ويفصح عما في الصدور والقلوب، فالألسن مغاليف القلوب. ولذلك عباد الله، واجب على المسلم أن يطوع لسانه وأن يروضه وأن يجعله في طاعة الله سبحانه. فما من صباح إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول نحن بك، بمعنى أن هذا اللسان له أثر عظيم على هذه الجوارح والأعضاء. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استعمال اللسان في طاعة الله، فكلمة يسيرة لها أجر كبير عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي المقابل يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة الخفيفة التي رفعت الإنسان وثقلت الميزان، رب كلمة أخرى تورد النيران. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. عباد الله، إن خطورة اللسان على الإنسان ظاهرة، والإنسان بصير على نفسه وذاته، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وإن حصائد الألسن كثيرة من الكذب والنميمة والبهتان وغير ذلك من الأمراض الخطيرة. ألا وإن من أخطر الأمراض التي هي من أمراض اللسان الغيبة، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. والغيبة هي ذكر العيب في ظهر الغيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد حذر من الغيبة، قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة عباد الله فاكهة كثير من المجالس، فلا تطيب المجالس إلا بذكر الناس وانتقاصهم. ولذلك وللأسف الشديد أغلب مجالس الناس إنما هي تنانير لحرق الحسنات، إنما هي تنانير لحرق الحسنات، عافانا الله وإياكم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الغيبة وأبدى وأعان، بل ربنا جل وعلا قال في كتابه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويقول جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم. قال أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه الصحيحة ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تغتابوا بعضكم بعضا. وأيضا يقول جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، وغير ذلك من النصوص القرآنية التي تبين حرمة الغيبة. والغيبة كما أنها تكون باللسان كذلك تكون بالفعال، فغمز العين أو تحريك الشفة أو مد الشفة أو تحريك الوجنة أو مد اليد أو غير ذلك انتقاصا للمقابل إنما هي من الغيبة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لخالطته، في إشارة إلى خطورة ما أقدمت عليه من غيبتها باليد والفعال. نعم عباد الله الغيبة تكون بمثل هذه الأشياء أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الغيبة وحذر منها عليه الصلاة والسلام. والمتأمل يا عباد الله في الدوافع إلى هذه الغيبة يجد أولا عدم مخافة الله سبحانه وتعالى وقلة الورع وضعف الدين هي السبب المهيج والدافع لغيبة كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك ربنا جل وعلا يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. فالواجب على المسلم أن يراقب الله فيما يبديه وفيما يخفيه، يراقب الله في خلوته وجلوته، يراقب الله عند غضبه ورضاه، يراقب الله في جميع أحواله. هذا هو شأن المسلم ودينه. الأمر الثاني من الدوافع لمسألة انتشار الغيبة هي قضية موافقة الأقران، موافقة الأقران والجلاس والأصحاب وأهل المجلس. فكثير من الناس يريد أن يستمتع بالتفكه بأعراض الناس الآخرين، ربما أتى بما يضحك أهل المجلس حينما يغتاب أخا له قصير طويل أسود أبيض غبي كذا وكذا حتى يضحك أهل المجلس. ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك يقول جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. الأمر الآخر الحسد والغيرة المذمومة، فبعض الناس يحسد الآخرين أو يغار منهم غيرة غير محمودة بل مذمومة، فيدفعه ذلك إلى انتقاصهم وإلى أضلالهم. رضي الله عنها، فكانت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام تساميني، يعني كانت تسابقني وتغار مني، لكن الورع منعها، لكن الورع منعها حينما سألها النبي عليه الصلاة والسلام. راقبت الله جل وعلا وعلمت بأن الله سائلها، ولذلك قالت: أصول سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فشهدت لها عائشة بأن الورع الذي تربع على عرش قلبها هو الذي منعها من أن تطعن أو أن تغتاب في أختها. فاتقوا الله يا عباد الله، وليغلب الورع على الغيرة والحسد، ولتكونوا ربانيين في جميع أحوالكم وشؤونكم. عباد الله، شأن الغيبة عظيم، فهي كالنور يحرق الإنسان فيه حسناته. استمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلسين. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ويؤخذ هذا من حسناته حتى إذا فليت أخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئات الظالم. انظروا يا عباد الله إلى أثر هذه الأعمال لهؤلاء المصلين المزكين الصائمين الذين ذهبت حسناتهم سدى بسبب هذه الأعمال السيئة، ومنها الغيبة، فإنها أذية خطيرة. أتريد يا عبد الله، أتريد أن تعرف خطورة الغيبة؟ أتريد أن تعرف عظم وقعها على النفس والقلب؟ تخيل نفسك في مكان هذا الشخص الذي قمت بغيبته وقمت بجرحه وقمت بإسقاطه، هل ترضى ذلك؟ ستصاب بألم وبوجع وبحزن يخيم عليك. نعم عباد الله، إنها الغيبة التي لو أكل الإنسان ميتة من الميتات خير له من أن يغتاب رجلا مسلم. وجاء رجل إلى الحسن البصري يغتاب الحجاج ابن يوسف سفاك الدماء، فقال له: يا هذا، إن الله جل وعلا كما يقتص من الحجاج يقتص له، كما يقتص من الحجاج يقتص له، فأنت تعطيه من حسناتك، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. ولذلك بعض الناس يتذكى في غيبة ولاة الأمر، ويتذكى في غيبة العلماء، ويتذكى في غيبة الصالحين، وما يدري كم من الأجور يعطيهم ومن الحسنات يهديهم. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه ذكر له بأن رجلا اغتابه، فبعث إليه بطبق فيه رطب هدية له، فقال: ما المناسبة؟ قال: بلغني أنك أهديتني من حسناتك وأنا أهديك من هذا، ولو أملك غيره لزدتك. نعم عباد الله، هكذا شأن المغتاب. كذلك قال ابن المبارك أو محمد بن واسع أو غيرهما: لو كانت الغيبة جائزة أو لو كانت الغيبة حلالا لاغتبت والدي، لأنني أريد أن أعطيهما من حسناتي، أو كما قال رحمه الله تعالى وغفر له، أو قال: لو كان أولى الناس بالغيبة لاغتبت والدي حتى أعطيهما من حسناتي، فهما أولى الناس بغيبتي. نعم عباد الله، هذه ويعظمونها حتى إن بعضهم يقول الدين ليس بالصلاة والصيام والزكاة، وإنما الدين أن تحفظ لسانك عن أعراض الناس، هكذا هو دين المسلم. وإن أعظم الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، وقد كانوا يعودون ألسنتهم الخير. يقول بعض السلف: والله ما اغتبت منذ أن علمت بأن الغيبة حرام. ويقول بعضهم: والله إن كف لساني عن الغيبة أعظم من أن أتصدق بجبل من ذهب، أعظم من أن أتصدق بجبل من ذهب. ولذلك كانوا يبتعدون عن الغيبة ويعظمون شأنها. ولذلك الغيبة أيها المؤمنون كل ما يؤذي أخاك المسلم حينما يكون غائبا عنك، حتى ولو استنقصت أهله أو والديه أو زوجته وأولاده، بل حتى لو وصل الأمر إلى بيته أو وسيلة نقله، فلو سخرت من سيارته مثلا وهو يكره ذلك، فإنها من الغيبة عافانا الله وإياكم. الغيبة شأنها عظيم وخطرها جسيم. واعلموا يا عباد الله أن أغلب عامة عذاب أهل القبر من الغيبة. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وجاء عند أحمد في المسند ذكر صاحب البول وذكر الآخر أنه كان من أهل الغيبة يعذب في قبره والعياذ بالله. كذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به مر على أقوام يخدشون أيديهم من نحاس وأظافرهم من نحاس، يخدشون وجوههم وصدورهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله وتعلموا خطورة هذا الأمر. الغيبة تنور حرب الحسنات، الغيبة ذنب كبير من الذنوب العظيمات، الغيبة لا تليق بمن يؤمن برب الأرض والسماوات. الغيبة والعياذ بالله شأن من يريد أن يفرط بالوجود والحسنات. ألا فلتتقوا الله جل وعلا ولتحافظوا على ألسنتكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من الغيبة ومن جميع حصائد الألسن، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. ما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. وكما سمعتم في الخطبة الأولى خطورة الغيبة، الواجب على المسلم أن يتخلص منها، وسأسرد بعض طرق علاج هذه الغيبة، لا سيما من ابتلي بها وأدمن عليها واحترفها ووقع فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك أن أغلب الناس لديهم من الرغي والقيل والقال والحديث والغيبة الشيء الذي يكاد يضج لهما بين السماء والأرض،
فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. ألا وإن من أعظم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يستعملها في قضية كنس الغيبة وطردها تقوية الإيمان بالرحمن، تقوية الإيمان بالرحمن، وكذلك معرفة خطورة الغيبة فمراقبة الله جل وعلا في السر والعلن واستحضار مراقبة الله جل وعلا سبب من أسباب هذه من أسباب طرد هذه الغيبة بإذن الله جل وعلا. كذلك الحذر من ذهاب هذه الحسنات، فإن الحسنات يا عبد الله هي رأس مالك بإذن الله جل وعلا، فكيف تفرط برأس المال؟ والله إنه لمن الجنون أن يهدر الإنسان هذه الحسنات بعد أن اكتسبها بطرق من المشقات. فاتق الله يا عبد الله، والحذر الحذر من هدر هذه الحسنات وإعطائها لغيرك. الأمر الآخر، عليك أن تعود لسانك ذكر الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، فمتى ترطب اللسان بذكر الله ألف ذلك القلب وتعوده بإذن الله جل وعلا. ولذلك حينما تغتاب تشعر بوحشة في صدرك، لماذا؟ لأن كثرة ذكر الله جل وعلا كانسة وطاردة للغيبة وحصائد الألسن. الأمر الآخر، يجب عليك أن تكون مؤمنا حقا، وذلك بالدفاع عن إخوانك حينما يغتابون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة بين أصحابه فذكر بعض أصحابه مالك ابن الدخشم وقال إني أراه منافقا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وزجره ونهاه، قال ألا ترى أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال بعض الناس في كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك، قال ما أراه إلا منافقا أو كلمة نحوها. فانتفض لذلك معاذ بن جبل وغضب ورد عن عرض أخيه وقال يا رسول الله والله ما نعلم عنه إلا خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. أمر آخر، يجب علينا أن نستثمر مجالسنا في طاعة الله جل وعلا ورضوانه. يقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مجلسا أكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. فيجب علينا يا عباد الله أن نعقد مجالسنا على بر وطاعة وأمور مباحة، أما أن تعقد المجالس على القيل والقال وعلى الغيبة والكذب وعلى فضول الكلام فويل ثم ويل ثم ويل لأصحاب هذه المجالس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار. وقال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم جرة، يعني حسرة وندامة وشنار يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله وحاصروا هذه الغيبة التي انتشرت في مجالسنا انتشار النار بالهشيم، بل إن بعض الناس والعياذ بالله بلغ الخبث في نفسه أن يوظف كتابه، اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا عبد الله هذا كتابك، بيضه أو سوده، بيضه بالحسنات أو سوده بالسيئات. عافانا الله وإياكم. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.